من أطهر روض كم تبعث في النفس حنينا لرسول الله وسيرتي كي تحيا سنته فينا ما أقسى الغربة في زمن قد كثرت فيه مآسينا هل عاد الإسلام غريبا هل نسي الحاضر ماضينا لكن والله إذا عدنا سيقيم الله لنا الدين سيقيم الله لنا الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فمع اللقاء الثالث من سيرة الحبيب، تلك الدروس التي نرفع بها قدر أنفسنا ونمدح بها أنفسنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدحه ربه وأثنى عليه وزكاه، وقد ذكرت في آخر اللقاء الماضي بعدما ذكرت بعض شهادات المستشرقين من المنصفين لسيد المرسلين وإمام النبيين وقدوة العالمين، ذكرت أنه من الأهمية بمكان في زمن تثار فيه الشبهات على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشن فيه الحرب على شريعته وصحابته، يجب على المسلمين جميعا من العلماء والدعاة بل والآباء والأمهات وطلاب العلم والدعاة إلى الله ومن يتولون أمر التربية في الأمة، يجب على الجميع أن يهرع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لقراءتها ودراستها وتعلمها وتعليمها والاستفادة من دروسها وعبرها في إصلاح النفوس وتغيير الواقع وتربية الأولاد والأجيال. فدراسة السيرة النبوية زاد علمي وعملي وإيماني ومتعة قلبية وروحية وعقلية وتاريخية ومعجزة من معجزات رسالته وآية من آيات نبوته. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي أن نصدقه، تقتضي أن نصدقه وأن نشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. والله عبارة جميلة، والله عبارة تكتب بماء الذهب. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى. وقال أيضا: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه وما استطاع، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الاقتداء به والتأسي به. ومن جميل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: لم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظا في دين أو دنيا، أو دفع عنا بها مكروه في دين أو دنيا، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. هل يليق بنا أيها الأحبة بعدما ذكرناه أن نقدم السيرة اليوم لأمتنا وشبابنا وأجيالنا على أنها قصة مضت وانتهت، أو على أنها حدث عفى عليه الزمان ومضى مع التاريخ؟ كلا كلا، بل إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت ولن تكون أبدا ماضيا يحال بينه وبين أجيال الأمة المتعاقبة، بل يجب أن تكون السيرة المعطرة شعلة توقد شموس الحياة ودماء زكية تتدفق من جديد في عروق المستقبل والأجيال، ومنهجا تربويا متكاملا لأعظم أسوة وأشرف مثال. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد قصة تحكى، ليست مجرد حكاية تروى في يوم مولده الشريف المبارك. فلسنا، والله ما مدحت محمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأسمى وأكبر وأعظم وأجل من أن نحتفي به أو نتذكره في ليلة من الليالي، بل حقه علينا أن نحتفي به وأن نتذكره وأن نذكره مع كل نفس من أنفاس حياتنا. فسنته وسيرته حياة للحياة، فسنته وسيرته حياة للحياة. وليس الغرض من دراسة السيرة مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية لرصدها أو لسرد أحداثها ووقائعها وقصصها ودروسها فحسب، كلا، بل يجب علينا أن نحفظ أننا حين ندرس السيرة فنحن أمام منهج تربوي متكامل يجب علينا أن نحوله في حياتنا كلها إلى منهج علمي وواقع عملي يرفع الهمم ويحرك القلوب ويغير الواقع، يغير هذا الواقع المر الأليم الذي وصلت إليه الأمة الآن. فالفارق بيننا وبين الجيل القرآني الفريد أنهم كانوا يتلقون المنهج القرآني والنبوي للتطبيق والتنفيذ والعلم والعمل، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة. وأقولها بكل ثقة، لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج القرآني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق أو في بطون الكتب والمجلدات أو عبر الفضائيات، ولكنه بأبي وأمي طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والخشية والورع والنور. فراح هذا الجيل المبارك الذي لم يكن له ذكر ولا شأن البتة في أرض الجزيرة، راح ليحول هذا المنهج القرآني والنبوي إلى واقع حياة يتألق في دنيا البشر سموا وروعة وعظمة وجلالا وجمالا وحركة وعملا وبناء وفتحا ونصرا وعزة وكرامة. أنا لا أقول هذا تنظيرا باردا تحدوه العاطفة، لا وربي، أو تهيجه مشاعر الحب والعرفان، لا، هؤلاء الأطهار وحق لهم أن نحبهم، بل لقد ساد الدنيا فعلا، لقد تقدموا على العالم القديم كله فعلا، دمدموا على العالم القديم بصولجانه وجبروته وكبريائه، بل وإمبراطورياته، وتوسعت دولتهم وامتدت خارج حدود الجزيرة العربية، امتدت وخرجت إلى بلاد الشام، إلى سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، بل وإلى قبرص والعراق، بل وإلى مصر، بل وامتدت في الشرق لتشمل إيران والهند والصين وأسيا الوسطى، وامتدت في الغرب إلى شمال إفريقيا والأندلس وأسبانيا والبرتغال، بل إلى جنوب فرنسا. على أيدي هؤلاء الذين كانوا قبل الإسلام رعاة للإبل والغنم، لم تعلم الدنيا عنهم أي شيء، تحولوا بهذا الدين من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ايه ده؟ 50 سنة؟ في اقل من 100 سنة يحدثون هذا؟ يقيمون للاسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالظلم والكفر والجهل موجة، فاذا دولة الاسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء امر ورب الكعبة يذهب العقول، فيجب على أجيالنا الصاعدة أن تقبل على دراسة السيرة لا لمجرد الثقافة أو المعرفة، وإنما تقبل عليها كمصدر عملي أول للأسوة الحسنة والقدوة الطيبة التي يجب على الأمة أن تتبعه وأن تقتفي أثره وأن تتأسى به. يجب علينا أن نقبل على السيرة كمنبع الشريعة العظيمة العملي التي يدين بها كل مؤمن. يجب علينا أن نقبل على السيرة كموئل للتزكية وسمو الروح وطهارة القلب، تلك المعاني التي يرنو إليها كل محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخواني، وأرجو أن تنتبهوا لكل كلمة أقولها، فأنا أطرح السيرة في هذه المرة طرحا آخر، طرحا مختلفا، لأنه يعنيني في المقام الأول أن أرد على الشبهات المثارة وأن أفندها بأدب ودليل وعلم. أقول يجب علينا ونحن مقبلون على دراسة السيرة أن نحقق وأن نمحص وأن نتثبت من كل واقعة وحادثة نقدمها، حتى لا نضفي على السيرة المطهرة بدعوى الحب لسيدنا رسول الله ما ليس منها. أكرر يا إخواني، أكرر، لأننا نتهم بأن السيرة ليست صحيحة، وبأن السيرة مكذوبة، وبأنها مزورة، وبأن أحداثها لم تقع. إلى هذا الحد من الجرأة؟ نعم. وأؤكد، يجب علينا ونحن مقبلون على دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون على أعلى درجات التحقيق والتوثيق والتمحيص والتثبت من كل رواية ومن كل واقعة ومن كل حادثة، حتى لا نضفي على السيرة المعطرة لحبيبنا بدعوى حبنا له ما ليس منها. هذا ليس من الحب في شيء. فأي حيف أو انحراف أو إعراض عن الحق والرواية الصحيحة وأي خلط في عرض السيرة وفي سرد أحداثها بلا هذا المنهج العلمي المبني على التحقيق والتوثيق والتثبت، أقول هذا الحيف والانحراف إنما هو إساءة بالغة في المقام الأول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا العدل والحق والإنصاف. ثم هذا الحيف والانحراف إنما هو إساءة أخرى إلى البحث العلمي، إلى منهج التحقيق للروايات كلها المعزوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نحققها من ناحية السند ومن ناحية المتن ومن ناحية المتن. فلا ينبغي أن نركز على تحقيق الرواية سندا وأن نتجاهل الرواية متنا، أو أن نحرص على تحقيق الرواية متنا وأن نتجاهل تحقيق الرواية سندا. كلا. والسؤال المهم الآن، كيف وصلت إلينا السيرة؟ هذا هو السؤال، وأرجو أن تركزوا معي في الجواب جدا، وسامحوني إن أطلت النفس قبل أن أدخل إلى هذا المحراب المهيب، محراب السيرة، لأن هذه المقدمات أنا أرد بها على شبهات مثارة. كيف وصلت إلينا السيرة؟ والجواب، لقد وصلت إلينا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا مما لا يترك مجالا للشك في وقائعها وأحداثها، لا سيما، انتبه انتبه لما بعد سيما، لا سيما بعد الوقوف على مصادرها الرئيسية المعتمدة والتي تنحصر في أربعة مصادر، ألا وهي القرآن والسنة النبوية المطهرة والشعر العربي ثم كتب السيرة. لا يخرج علينا الآن قائل يدعي التنوير والتحرر من الجمود والرجعية ويدعي التحقيق ويزعم التثبت والتوثيق، وهذا كله جميل، نقر به، نقر بالتحقيق والتوثيق والتثبت، بل وأزيدكم بأننا لا نقر بالعصمة البتة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم وبعده، فكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه. يخرج ليطعن في سيرة ابن إسحاق ثم ليعمم الطعن في السيرة النبوية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في سيرة ابن هشام ثم يخرج بعد ذلك للغمز واللمز والطعن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. منهج خطير، منهج خطير. وسأرد بإذن الملك القدير على هذه الشبهات بدليل وعلم وأدب. تناسوا هؤلاء الذين يريدون الآن أن ينالوا من سيرة إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء وحبيب رب الأرض والسماء تناسوا أن المصدر الأول لسيرته وحياته في جل جوانبها هو القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. لا أعرف القرآن مرة تانية عشان نفرق بين القرآن والسنة. القرآن الكريم كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به أمين الوحي جبريل، المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. فالقرآن وحي من عند الله لفظا ومعنى. خلي بالك، القرآن الكريم وحي من عند الله بلفظه ومعناه، أما السنة فهي وحي من عند الله بلفظ، وحي من عند الله بمعناه بلفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وحي من عند الله معنى، أما اللفظ فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسأذكر أدلة جليلة من كلام سادتنا بعد كلام ربنا جل وعلا على ذلك إن شاء الله تعالى. فالقرآن الحكيم هو المصدر المعتمد الأول في معرفة الملامح العامة لسيرة وحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمد منه ملامح السيرة. نعم، فقد تعرض القرآن الكريم لنشأته صلى الله عليه وسلم. شوف من البداية، وأنا لا أستطيع أن أقف مع كل جوانب الحياة النبوية في كتاب رب البرية، فهي كثيرة وواضحة كالشمس في ضحاها، لكن حسبك هذه الكلمات: لقد تعرض القرآن الكريم لنشأته الأولى. فقال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. بل وتعرض لبداية بعثته المباركة، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بل وذكر القرآن الكريم بدايات دعوته عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الآيات. بل وقال جل وعلا في أوائل الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بل لقد تعرض القرآن الكريم لأخلاقه عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بل لقد تحدث القرآن عما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من أذى ومن عنت في سبيل دعوته، بل وذكر التهم الباطلة المكذوبة المدعاة التي اتهم بها عليه الصلاة والسلام على ألسنة المشركين المعاندين المكذبين المحاربين، اتهموه بالسحر والكذب، فرد الله جل وعلا عليهم ونزل قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، فاتهموا بأنه مجنون، فنزل قول الله جل وعلا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فاتهموا بأنه يأتي بالأساطير والأوهام والأكاذيب، فنزل قول رب العالمين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فاتهموا بالكذب والإفك والافتراء، فنزل قول الله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. بل وذكر القرآن الكريم كثيرا من العبادات التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. بل لقد تعرض القرآن الكريم لهجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في هذه الآية الجميلة من آيات سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بل لقد تعرض القرآن الكريم لأهم المعارك الحربية والغزوات التي خاضها سيد البرية صلى الله عليه وسلم، فتحدث القرآن مطولا عن معركة بدر، ومطولا جدا عن معركة أحد، ومطولا عن معركة الأحزاب والخندق، معركة الأحزاب معركة الخندق، بل وعن معركة حنين، وتحدث القرآن عن صلح الحديبية إلى فتح مكة، ونزل في ذلك قول ربنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وسوف نذكر الآيات الكريمة في مواضعها من السيرة إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل. بل وتحدث القرآن الكريم عن معجزة الإسراء والمعراج، وعن معجزة انشقاق القمر، وعن حادث تحويل القبلة في آيات طويلة جميلة في سورة البقرة، وعن حادث الإسراء في سورة الإسراء، وعن حادث المعراج في سورة النجم، وعن حادث انشقاق القمر في صدر سورة القمر. بل وتحدث القرآن عن تعامله مع المنافقين في آيات طويلة جدا، بل وأنزل سورة كاملة باسم المنافقون أو باسم المنافقين، وكلاهما يصح طرحا ولغة. بل وتحدث القرآن الكريم عن اليهود في المدينة وعن قصة مسجد الضرار وغير ذلك. وبالجملة فقد تحدث القرآن الكريم عن كثير من وقائع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن جوانب حياته المختلفة، ولكن لما كان القرآن الكريم أوثق كتاب على وجه الأرض وكان من الثبوت المتواتر بما لا يستطيع إنسان عاقل أن يشكك في نصوصه أو في ثبوتها التاريخي، فإنما تعرض له القرآن الكريم من وقائع السيرة وحياة عليه الصلاة والسلام يعتبر أصح مصدر للسيرة على الإطلاق. ولكن كلنا يعلم أن القرآن الكريم لم يتعرض لكل تفاصيل السيرة ولا لكل جوانب حياته عليه الصلاة والسلام كاملة، وإنما تعرض له إجمالا جريا على منهج القرآن الكريم. وحين يتحدث عن أمر من الأمور، عن معركة مثلا، لا يتحدث عن التفاصيل ولا عن الأسباب ولا عن عدد الجنود في المسلمين ولا عن عدد الجنود في المشركين ولا عن عدد القتلى هنا وهناك، وإنما يتحدث عن دروس المعركة، الدروس المستفادة وما فيها من عبر وعظات. هذا منهج القرآن في كل ما أورده من قصص لجميع الرسل والأنبياء. ولذلك فنحن من باب الأمانة العلمية لا نستطيع أن نكتفي بنصوص القرآن الكريم المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لنخرج منها بصورة متكاملة في كل جوانب حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام بكل تفاصيلها، ومن ثم تبرز لنا بجلاء أهمية المصدر الثاني من مصادر السيرة، ألا وهو السنة النبوية المطهرة. تعالوا بنا لنقف هنا عند المصدر الثاني من مصادر السيرة لنعيش في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء في دروس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع سنته، لنتعرف على معنى السنة لغة واصطلاحا، وعلى حجية السنة ومكانة السنة، وعلى جلال وجمال وكمال السنة، وعلى ما قيضه الله عز وجل لها من جهابذة النقاد وصيارفة حذاق وعلماء مخلصين صادقين ميزوا بين صحيحها، نعم بين صحيحها وضعيفها، بل والموضوع والمكذوب فيها. وهذا من أعظم الأدلة على حفظ الله لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبي عن أمته ورسول عن دعوته ورسالته، وأن يرزقنا الاقتداء به والتأسي به، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتذاكر سيرة هادينا لنجدد في القلب يقينا، نسمات من أطهر روض كم تبعث في النفس حنينا، لرسول الله وسيرتي كي تحيا سنته فينا. ما أقسى الغربة في زمن قد كثرت فيه مآسينا، هل عاد الإسلام غريبا، هل نسي الحاضر ماضينا. لكن والله إذا عدنا سيقيم الله لنا الدين، سيقيم الله لنا الدين.